بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا بكر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، معاني وحكم ومقاصد. فمن هذه المعاني والحكم، أولا أن أيام التشريق اجتمع فيها للمؤمنين نعيم الأبدان أو نعيم الأبدان ونعيم القلوب والأرواح. فنعيم الأبدان بالأكل والشرب، ونعيم القلوب بالذكر والشكر. فلذا قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأكل والشرب والذكر لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: وبذلك تتم النعم، أي تصير النعم تامة إذا اجتمع للمؤمنين فيها نعيم الأبدان ونعيم القلوب. ومن المعاني، وهو الثاني في هذا الحديث، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد وكذلك أيضا الشرب إنما يستعان به على ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، يستعان به على ذكر الله وطاعته. وذلك كما هو معلوم من تمام شكر النعمة، من تمام شكر النعمة أن يستعان بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات والشكر له، والشكر له. فمن استعان بنعم الله عز وجل على طاعته فقد أدى شكرها، ومن استعان بنعم الله سبحانه وتعالى على معاصيه فقد كفر بالنعمة وبدلها على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. وفي هذا يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا واعملوا، إشارة إلى أن بالأكل تستعين على طاعة الله، على العمل الصالح. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن بالأكل والشرب تستطيع أن تقوم بذكر الله عز وجل وبالشكر. ومن المعاني والمقاصد الواردة في هذا الحديث الأكل، أن الأكل من لحوم بهيمة الأنعام له معنى دقيق، ألا وهو أن هذه البهائم بهيمة، أن بهيمة الأنعام هي مطيعة لله عز وجل لا تعصيه. فأنت الآن ستأكل في يوم الأعياد، في أيام الأعياد تأكل من هذه البهيمة التي هي مطيعة لله عز وجل، مسبحة، ذاكرة، ساجدة لله سبحانه وتعالى، كما وصف الله عز وجل هذه البهائم وغيرها. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فهنا سجود لبهيمة الأنعام، وهناك تسبيح، بل وصلاة، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فإذا كانت هذه البهيمة ذاكرة لله عز وجل، فإن أكلك لها في أيام التشريق يذكرك بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، كي لا تكون البهيمة أفضل منك أو أكثر ذكرا لله عز وجل منك، فأنت تتنبه لهذا المعنى ولهذا السر الذي هو مذكور في قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وهناك معان أخرى نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتتمة لما مر في ذكر معاني ومقاصد الحديث السابق في أيام التشريق. ذكرنا ثلاثة معاني، من يذكر؟ أن هذه الأيام يجتمع فيها نعيم الأبدان ونعيم القلوب، نعيم الأبدان بالأكل والشرب، ونعيم القلوب بالذكر والشكر، وبذاك تتم النعمة. المعنى الثاني: أن في الأكل من بهيمة الأنعام تذكيرا بالذكر، لأنها ذاكرة مسبحة مطيعة لربها تبارك وتعالى. وفي هذا أباح الله سبحانه وتعالى هذه البهائم المطيعة الذاكرة له سبحانه، أباحها لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم وتكمل لذتهم في أكل تلك اللحوم. فأكل اللحوم هي من أجل الأغذية والأطعمة. طيب، المعنى الثالث. نعم يا أبا أوسن. أن الأكل والشرب في أيام الأعياد إنما يستعان به على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة معاني. ومن المعاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما أباح الأكل والشرب في هذه الأيام كان لذلك سر حسن، وهو أن الله عز وجل علم ما يلاقيه الحجاج والوافدون عليه من العناء والتعب ومشاق السفر والقيام بجهود عظيمة في أداء المناسك، ف
فكان أن شرع لهم سبحانه وتعالى الاستراحة عقب ذلك بالإقامة بمنى في هذه الأيام، وأمرهم بأن يأكلوا ويشربوا، فهم في ضيافة الله عز وجل. هذا معنى بديع وسر حسن، فهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى حيث أباح لهم هذه الراحة، وأباح لهم خلالها الأكل والشرب، أيام أكل وشرب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث من ينادي بهذا. ومن المعاني أيضا أن الذكر جاء عقب الأكل والشرب، أيام أكل وشرب وذكر، وفيه التنبيه ألا يستغرق المسلم العيد في أكل وشرب وغير ذلك مما فيه حظوظ للنفس، وينسى في هذه الأيام حق الله عز وجل عليه، ينسى في هذه الأيام حق الله عز وجل عليه. فلذلك نبه على الذكر، نبه على الذكر لهذا المعنى. وفيه أيضا عدم الإسراف في الأكل والشرب من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن من أسرف في الأكل والشرب لا يستطيع أن يقوم بذكر الله سبحانه، فلا بد أن يأكل ويشرب بدون أن يسرف في ذلك. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، فخسر كثيرا. وهذا فيه التفويت لهذا المعنى الذي ذكرها هنا. هذه بعض التعليقات على الحديث. فما هي ألقاب وأسماء أيام التشريق؟ لها ألقاب وأوصاف ذكرت في الشرع، فمن هذه الأوصاف المشهورة أيام التشريق، كما جاء مصرحا بذكر اسمها ولقبها في حديث نبيشة الهذلي في صحيح الإمام مسلم. اللقب الثاني أيام منى، يعبر عن أيام التشريق بأيام منى، وذلك كما ورد في حديث كعب بن مالك في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأيام منى أيام أكل وشرب. اللقب الثالث الأيام المعدودات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد نقل القرطبي رحمه الله الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فصار هذا لقبا ل أيام التشريق. قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهي أيام التشريق، وأن هذه الأسماء الثلاثة واقعة عليها. الأسماء الثلاثة لأيام التشريق هي ما ذكرناها في هذا الموضع. وما سبب تسميتها بهذه الأسماء؟ أما أيام التشريق فقد مر معنا سبب التسمية لعدة أسباب ذكرنا خمسة منها، خمسة أسباب لتسمية أيام التشريق بهذا الاسم، ومن أشهرها تشريق اللحم ونشره للشمس كي يجف، هذا أشهر أسباب تسمية أيام التشريق. وأما سبب تسميتها بأيام منى فذلك راجع إلى أن أهل الموسم من الحجاج يبقون فيها هذه المدة المعينة، فلبقاء أهل الموسم فيها ثلاثة أيام سميت بأيام منى. وأما الأيام المعدودات فوصفت بذلك لأنها كما قال أهل العلم إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العد، يحصر ويعد هذه الأيام. وكم عدد هذه الأيام؟ كم عدد هذه الأيام؟ عدد هذه الأيام أيام التشريق مختلف فيها إلى قولين، فمن قائل إنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا نسب إلى بعض الفقهاء، وروي ذلك عن ابن عباس لكنه لم يثبت الأثر في ذلك. أما القول الثاني وهو الأرجح والأصح والموافق للآيات وللأحاديث فهي أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا هو قول أكثر الصحابة، واشتهر ذلك عن عبد الله بن عمر، وهو قول أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، وكم هي أيام منى؟ ثلاثة أيام، جزما عند أهل العلم ثلاثة أيام دون يوم النحر، هي ثلاثة أيام غير يوم النحر، هذا من المسلم به، ولأن ذلك موافق لقول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي إلى الثالث. وهذا معلوم بإجماع أن المراد به الثلاثة الأيام ليس إلا، ومما يدل أيضا على أن المراد أن عدد أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في أيام التشريق، جاء عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وهذه رخصة لمن لم يجد الهدي، وكم على الذي لم يجد الهدي؟ عليه ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة الأيام رخص في صومها في أيام منى، دل على أنها غير يوم النحر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ولأن يوم العيد أيضا لا يصام باتفاق بخلاف أيام التشريق فإنه مختلف في صومها في جواز ذلك وعدمه. إذا علمنا أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر فما أسماء هذه الثلاثة الأيام؟ لها أسماء، هذه الثلاثة الأيام لها أسماء. اليوم الأول وهو الحادي عشر من ذي الحجة بعد يوم النحر والأضحى اسمه يوم القر، يوم القر، وهذا الاسم سمي به لأن أهل منى يقرون بمنى، ولا يشرع لأحد أن ينفر من منى في هذا اليوم، وهو اليوم الذي بعد يوم العيد. لا يشرع لأحد أن ينفر لغير عذر في هذا اليوم، فسمي يوم قر لأن أهل منى يقرون، يسكنون، يقيمون في هذا اليوم ولا ينفرون. اليوم الثاني يسمى بالنفر الأول، لأن من أراد أن يتعجل نفر في هذا اليوم، أي رمى الجمار ثم نفر في اليوم الثاني. اليوم الثالث من أيام التشريق يسمى بالنفر الثاني، وهذا لمن تأخر، وذلك أفضل وخير، من تأخر نال الأجر والخير في هذه الثلاثة الأيام مكتملة، لأن الله عز وجل قال: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهي من علامات التقوى أن يزداد من الخير، لأن البقاء في منى فيه أعمال صالحة وفيه إرضاء لله سبحانه وتعالى أكثر. وأيما أفضل من هذه الأيام، هذه ثلاثة أيام أفضلها هو اليوم الأول منها، وهو يوم القر، وذلك لحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في المسند وفي بعض السنن، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر. فهذا دليل على أنه هو الأفضل في أيام التشريق، اليوم الأول في أيام التشريق هو الأفضل فيها، وهو عظيم عند الله تعالى. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه ذكر أن يوم الحج الأكبر هو يوم القر، وهذا لم يصح عن سعيد أن يوم القر هو يوم الحج الأكبر. والراجح من أقوال أهل العلم في الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، أنه يوم النحر، ووصف بهذا لأن معظم مناسك الحج تؤدى فيه من رمي للجمار وذبح وحلق وطواف وسعي وغير ذلك، فهو يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، يوم الأضحى. وأما هذا القول بأن يوم القر هو اليوم يوم الحج الأكبر ليس بصحيح، بل استغربه الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبقي من مسائل وأحكام أيام التشريق شيء نكمله في يومنا هذا في هذا الوقت وبعد العصر إن شاء الله تعالى. من الفصول والمواضيع المهمة في أيام التشريق معرفة شرفها وفضلها، فما هي الدلائل على شرف هذه الأيام وفضلها؟
هنا ذكر أهل العلم عدة دلائل وبراهين على فضل هذه الأيام وشرفها. الأول من ذلك أنها شرفت بما ورد فيها، أي بما ورد فيها من أعمال أمر المسلم أن يقوم بها، وستأتي معنا هذه الأعمال وبيان أحكامها. الثاني أنها تقع تلو أيام العشر التي ثبت فضلها، والشيء كما يقول أهل العلم الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، فبمجاورة أيام التشريق لأيام العشر شرفت. الثالث أن هذه الأيام شرفت لما يقع فيها من أعمال الحج، فأيام العشر معلوم أنها شرفت لوقوع أعمال كثيرة من مناسك الحج فيها، ولكن تتمة هذه الأعمال وبقية هذه الأعمال من أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك، فصارت أيام التشريق مشتركة مع أيام العشر في أصل الفضل. الرابع أن العبادة في أيام التشريق والأعمال الصالحة فيها تفضل على غيرها، وذلك لأنها تقع في أوقات الغفلة، ففي أيام التشريق تحصل غفلة، وكلما وجدت الغفلة في زمن من الأزمنة فالعمل الصالح في ذلك الزمن في حين غفلة الناس عن الذكر والطاعة والعبادة خير وأفضل، خير وأفضل. ولذا نرى أن في الشريعة الإسلامية الترغيب في قيام الليل، وأنه أفضل من قيام النهار، فلو قام المسلم في النهار 100 ركعة كان قيام الليل 11 ركعة أفضل. لماذا؟ السر في ذلك راجع إلى أن الليل هو زمن غفلة والناس ينامون فيه ولا يذكرون الله عز وجل إلا من وفقه الله لذلك، فإذا قام من الليل شرف ذلك العمل ذلك القيام وفضل على غيره. وكذلك أيضا من الدلائل على هذا الأجر العظيم في قول يقوله المسلم إذا دخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أن هذا القول يكسب به 1000 1000 حسنة، 1000 1000 حسنة. لماذا هذه الأجور العظيمة المتكاثرة في هذا الموضع؟ نعم، لأن المكان مكان غفلة، فإذا وجدت الغفلة عند الناس وانتشرت فالذاكر لله عز وجل في ذلك الزمن وفي ذلك المكان فاضل، والعمل فيه فاضل. وهنا أيام التشريق تحصل غفلة، فنبه الله عز وجل فيها على الذكر وعلى العبادة لما في ذلك من الأجور العظيمة. الأمر الخامس أن أيام التشريق فضلت لأنها وقعت فيها محنة الخليل إبراهيم عليه السلام، كما ذكر أهل العلم محنة الخليل إبراهيم بولده. ثم إن الله عز وجل من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو توجيه حسن: الأمر السادس، نعيد الخامس، أن أيام التشريق فضلت لأنها وقعت فيها محنة الخليل عليه السلام إبراهيم عليه السلام بولده. نبه الحافظ على ذلك وبين أن هذا توجيه حسن. الأمر السادس أنه مهما ثبت لأيام العشر من الفضل فإن أيام التشريق تناله، لأن يوم العيد هو بعض ما يحصل فيه من الأعمال التي تحصل في أيام التشريق. هذه بعض الدلائل التي تبين وتبرهن فضل هذه الأيام وشرفها على غيرها. نأتي الآن إلى ذكر الأحكام والأعمال. هناك أحكام لأيام التشريق وأعمال. الأول منها أنها أيام عيد، أنها أيام عيد. والعيد في الاصطلاح هو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد، إما على رأس السنة أو الشهر أو الأسبوع. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام التشريق أيام عيد لالتحاقها بيوم النحر الذي هو أعظم الأعياد وأفضل الأعياد على الإطلاق من حيث السنة والعام. فقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. قال: عيدنا أهل الإسلام، أي أخص أهل الإسلام، أن هذه أعياد المسلمين. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الفرح والسرور بسبب تمام نعمته عليهم وكمال رحمته بهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسبب تسمية العيد عيدا ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب: أولا لتكرره كل عام، لأنه يتكرر فهو مأخوذ من العود وهو التكرار. الثاني لعود السرور بعوده، لأن السرور يعود معه والفرح يعود معه. الأمر الثالث لكثرة عوائد الله عز وجل على عباده فيه، كثرة العوائد والإحسان على العباد في هذا اليوم، والله عز وجل يعطي على القليل كثيرا وعلى الصغير كبيرا، فهو المتفضل سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن الأحكام والأعمال التي تؤدى في هذه الأيام أو في أيام التشريق الذبح، فهي أيام ذبح للأضاحي والهدايا لكل أضحية وكل هدي. وقد ذكرنا هذه المسألة، ما هو أول وقت لذبح الأضاحي وما هو آخر وقت لها في دروس الأضاحي وأحكامها. ونذكر هنا الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا الوقت يمتد إلى آخر أيام التشريق، فأيام التشريق كلها ذبح، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم والعلامة ابن باز والعثيمين والوادعي رحم الله الجميع، بأن ذبح الأضاحي وذبح الهدي يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني بعد يوم النحر بثلاثة أيام. ولذلك أدلة كثيرة، أولها قول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إشارة إلى ذبح الأضاحي وإلى ذبح الهدايا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. هذا الدليل الأول وهو ظاهر في الدلالة. الثاني حديث جبير ابن مطعم كما في مسند أحمد، وهو حسن بمجموع طرقه، رجح ذلك العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح. دليل آخر وهو الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يدخل في الذكر كما ذكرنا أنواعه، يدخل في ذلك التسمية والتكبير على الأضاحي حال ذبحها. ومن ذلك أيضا من الأدلة أن أيام التشريق لها أحكام متعددة من حيث الذكر والأكل والنهي عن صومها، فهنا وكذلك أيضا الرمي، فهنا يقال كيف يقال إن الرمي ثلاثة أيام، أي أيام التشريق، في أيام التشريق كلها، وكذلك النهي عن صيام الثلاثة الأيام أيام التشريق كلها، وكذلك الذكر في أيام التشريق كلها، والأكل والشرب في أيام التشريق كلها، كيف يخرج منها الذبح وهي متحدة في الأحكام؟ الأمر الذي يليه أن هذا هو عمل الصحابة، أن هذا هو عمل الصحابة، فقد ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن عباس وجبير ابن مطعم، ومروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكذا الأوزاعي والحسن البصري. والشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق كلها ذبح. إذن هذه من الأعمال والأحكام التي تؤدى في أيام التشريق. ومن أحكامها وأعمالها ما هو خاص بالحجاج كالمبيت بمنى، وهذا المبيت حكمه أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وعدم ترخيصه لمن أراد ألا يبيت إلا لمن كان معذورا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، كانت عليه سقاية الحاج بمكة فأذن له، دل على أن هذه الرخصة لمن كان معذورا، ومن لم يكن معذورا فلا رخصة له، وهذا من الأدلة التي تدل على وجوب هذا الأمر وهذا الفعل. وقد مرت أحكام في المبيت بمنى في دروس الحج وأحكامه، ماذا عليه لو ترك المبيت وغيرها من الأحكام. من أحكام أيام التشريق وأعمالها مما هو خاص بالحجاج رمي الجمار، فهي أيام رمي للجمرات، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاه، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم بعد ذلك يميل ويسهل فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم بعد ذلك يأتي الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للحاج الذي يكون بمنى ثلاثة أيام، فهذه الأيام هي أيام رمي الجمار كما هو معلوم. وقد مرت معنا أحكام تتعلق بالرمي في دروس الحج وأحكامه، وهذا الرمي يكون من بعد الزوال كما هو معلوم في تلك الدروس. من أعمال أيام التشريق وأحكامها أنها أيام أكل وشرب، كما دل على ذلك حديث نبيشة الهذلي وحديث كعب بن مالك في صحيح الإمام مسلم، وهذا يدعو إلى مزيد من الأكل، أن يأكل الشخص بما لا يحصل فيه الضرر على نفسه، وإلا فالأصل أن يأكل الإنسان أو أن يقسم الإنسان معدته أثلاثا، لكن في أيام التشريق لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة، فهي أيام أكل وشرب. من أعمال أيام التشريق وأحكامها الذكر لله سبحانه وتعالى، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، والمراد بها أيام التشريق. وكذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم وبتم بمنى وبقيتم، اذكروا الله. وهنا تلحظ حكمة في الأمر بالذكر بعد انقضاء النسك. لماذا أمر الله عز وجل بالذكر بعد انقضاء المناسك، بعد أداء تلك الأعمال الكثيرة من أعمال الحج؟ هنا يبرهن أهل العلم بأن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، لكن ذكر الله عز وجل باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. في الآخرة بلا كلفة ولا مشقة، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة. إذن فالذكر مستمر، فأمر الله عز وجل به تنبيها على أنه مستمر، بخلاف بقية العبادات. يؤدي عبادة الحج وتنقضي تلك العبادة، يؤدي الصلاة وتنقضي. وتأمل أيضا مثل هذا ونظيره قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، وهنا قال فإذا قضيتم مناسككم، فرغتم منها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر بالذكر بعد انقضاء صلاة الجمعة، ليدل على أن الذكر مستمر وإن انقضت هذه العبادة، عبادة الصلاة أو عبادة الحج، فالذكر مستمر. وهذا أحد المعاني في قول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب. وأيام التشريق هي أيام الذكر، كما في حديث نبيشة أيضا، وذكرنا في دروس مضت أنواع الذكر في أيام التشريق. من أحكام أيام التشريق وأعمالها التكبير، فهي أيام تكبير، وقد اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحى، ومما يلحق بعيد الأضحى أيام التشريق، مما يلحق بعيد الأضحى أيام التشريق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ذكر الأضحية أو الهدي ثم ذكر التكبير: لتكبروا الله. كذلك سخرها لكم، أي البدن وبهيمة الأنعام، لتكبروا الله على ما هداكم. وهو داخل أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ويدل عليه أيضا حديث وذكر لله عز وجل، لأن من الذكر التكبير. ويدل عليه أيضا حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج النساء قال: يكبرن مع الناس. فهذا كله يدل على مشروعية التكبير، وأن التكبير يستمر في أيام التشريق كلها، وهو على قسمين: تكبير مطلق أي في سائر الأوقات، وتكبير مقيد ما يخص عقب كل صلاة مفروضة، عقب كل صلاة مفروضة. وهذا هو الذي رجحه جماهير أهل العلم، بل نقل النووي رحمه الله الإجماع على التكبير عقب كل صلاة مفروضة، ونقله كذلك ابن رجب، وهو الذي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا التكبير المقيد يستمر إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يستمر إلى العصر. أما التكبير المطلق فيستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وقد مرت بعض المسائل المتعلقة بالتكبير في كيفيته وحكمه وغير ذلك. من الأعمال والأحكام، وبه نختم، حرمة صيام هذه الأيام. حرمة صيام هذه الأيام، ما حكم صيام أيام التشريق؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، أرجحها أن ذلك محرم إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وقد دل على أنها محرمة الصيام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام عيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب. وورد أيضا في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي، فهذا مرخص له أن يصومها بمنى، أن يصومها، لأن الله عز وجل قال: فصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الأيام ما زالت في الحج، ففيها أعمال الحج. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا ابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فقولهم لم يرخص، قالوا إشارة إلى أن الذي لم يرخص هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: بل فهم هذا من الآية، والأول هو الأقرب، لأن الصحابي إذا قال لم يرخص كذا، أو أمرنا بكذا، أو لم يؤمر بكذا، أن له حكم الرفع. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رخص بصيام أيام التشريق لأنها أيام عيد، وإنما رخص ذلك للمتمتع الذي لم يجد الهدي. وهذا أيضا الحديث مناسب للآية: فصيام ثلاثة أيام في الحج، هي ثلاثة أيام وهي أيضا في الحج. وهذا القول قال عنه الشوكاني رحمه الله: هذا أقوى المذاهب، أي أقوى الأقوال وأرجحها. تلك هي بعض مسائل وأحكام أيام التشريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.